هو الآن مع الشريط 23.
إذا قطع شجرة كبيرة يستظل فيها فعليه بدنة بقرة تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، أما إذا كانت شجرة صغيرة يمكن أن تستظل بها الشاة أو نهوة فليس عليه إلا شاة. إذا قطع غصنا يحكم عليه بما نقص، ماذا نقص هذه الشجرة بعد أن قطع عن هذا الغصن؟ فإذا كان نقصها ثلاث، نقصها مثلا ثلثها أو ربعها أو عشرها فإنه يتصدق بقدر ما نقصها. كذلك الشجرة الصغيرة بشاة الغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته، إذا قطع منها حشيشا فإنه يدفع القيمة قيمته يقدر ويتصدق به، ولو أنه قطعه للدواب أن يعرفها. أما لو كان معه غنم أو إبل أو بقر وترك أثر في هذا النبات الذي في داخل الحرم فلا حرج في ذلك لأنها غير مكلفة. يحرم صيد المدينة ولكن لا فدية فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم المدينة. لكن إذا صاد إنسان فيها صيدا فلا يلزمه أن يفدي، لأنه لم يأتي أن أحدا من الصحابة جعل في صيد المدينة فدية. وذكر أنس أنه كان له أخ صغير وكانوا قد أعطوه نغرا طائرا أكبر من العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ومات ذلك الطائر أو ذبحوه ومع ذلك لم يؤمر بفدية. يقول: وحشيشها وشجرها بلا حاجة. يحرم قطع حشيشها وقطع شجرها بلا حاجة، أما إذا احتاج فإنه يقطع ذلك ويفدي. إذا كان اشترى هذه الأرض وفيها 10 شجر من شجر الإضاحة وأراد أن يبني فيها فإنه سوف يقطع هذا الشجر، والعادة أنه يكون شجر صغار فيقطعه ويدفع عن كل شجرة صغيرة شاذة. وإذا كان بها حشيش وقطع هذا الحشيش فإنه يتصدق بقيمته، يبيعه ويتصدق بقيمته. والله أعلم.
سائر من الكويت يقول: أخذت عمرة في شوال بنية الحج متمتعا، ثم ذهبت إلى المدينة أو الرياض، وفي يوم التروية ذهبت إلى مكة بحج، هل يجوز فعلي هذا؟
ذهب العلماء إلى أنه إذا سافر سفرا بعيدا سقط عنه دم التمتع، إذا سافر بين الحج والعمرة بأن انتهى من العمرة في اليوم الخامس وسافر إلى الرياض أو سافر إلى المدينة سقط عنه الدم. ولكن في هذه الأزمنة نرى أنه لا يسقط عنه إلا إذا رجع إلى بلاده، فلا حرج عليه في هذا السفر، ولكن التمتع باقي.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة قدمنا من لبنان وسوريا والأردن عن طريق المدينة النبوية، ثم جئنا إلى الرياض ونريد العمرة، من أي مكان نحرم؟
من الميقات الذي تمرون منه، فإن رجعتم إلى المدينة أحرموا من ميقاتها، وإن ذهبتم مع ميقات الرياض الذي هو السير الكبير أحرموا منه، وإن ذهبتم مع ميقات أهل الطائف الذي هو دمهرا أحرموا منه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بريطانية يقول: أنا جئت على طائرة من بلدي وكان الإحرام في حقيبة زميلي ونسي إخراج الإحرام من الحقيبة وذهبت الحقيبة مع الشحن ولم نجدها إلا في جدة فأحرمنا من جدة فما حكم فعلنا هذا؟
لا بأس لكن لهم أن يحرم له أن يحرم ولو كان إحرامه بالحقيبة فيحرم بثيابه يكشف رأسه ويكون عليه فدية عن لباس الإحرام صيام 3 أيام وله أن يحرم مثلا يخلع ثوبه ويجعله كإزار ويحرم يجعل إمامته كرداء حاصل أنه ليس ضروريا أن يحرم بالإحرام المعروف.
أحسن الله إليكم. شخص من أهل القصيم وأراد العمرة وزيارة قارب في الشرائع فتجاوز الميقات وزار أقاربه ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه وأتى بعمرة فما حكم عمله هذا؟
لا حرج حيث أنه رجع إلى الميقات كفاه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما حكم تسريح وترجيل الشعر للرجل المحرم؟
الشعر عليه أن يترك حاله إن كان الشعر طويلا خاف أن ينتبش فإنه يلبده يجعل عليه صمغ أو نحو ذلك ولا إذا احتاج إلى غسله فإنه يغسله ولا حرج عليه كره دهنه سيما إذا كان الدهن فيه طيب.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هل على صيد الجراد في ساحات الحرم قيمة أو فدية؟
إذا هذا الأمر إلى أن فيه فدية فقال بابا إن في كل فدية كل جرادة يخرج عنها تمرة تمرة فدية الجرادة يتصدق بها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم قتل الوزغ في الحرم؟ الوزغ في الحرم قتل الوزغ في الحرم
الأشياء المحرمة تقتل في كل مكان الوزغ يقتل وكذلك الصراصر وكذلك الذباب أو البعوض هذه ليست مأكولة.
أحسن الله إليكم وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى باب دخول مكة سن من أعلاها من ثنية كدا ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده أو أشار إليه ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فإذا أتى لليماني استلمه وقبل يده فيطوف سبعا يرمل في 3 الأول وهو إسراع المشي ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو بما أحب ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الضباع ولا على الرجل في غير هذا ويكون طاهرا مستترا. فصل. ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام ثم يدعو إلى الحجر فيستلمه ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك 7 يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت. باب صفة الحج. من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية 8 الحجة ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل صح حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وركبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرات، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمال فوق الحمص ودون البندق سبعون. فإذا وصل منا بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مكبرة رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي النحرة وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه. ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور. فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات 3 أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى، ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة. وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها، فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت، والذي من غد. فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإذا خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم. باب صفة العمرة. وصفتها أن يحرم من الحل، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل. ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. وواجبه: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في رواية، وواجبها الحلق في رواية، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وواجبا جبره بدم، ولا شيء في السنة. باب الفوات. من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ إن قرب، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقدم يعتبر مقدمات، ويعتبر مكملات. الآن شرع في أعمال الحج، وذلك لأن أول أعماله وكذلك أعمال العمرة دخول مكة التي هي محل المشاعر والشعائر والبلد الحرام الذي جعله الله تعالى حراما وجعله محل لبيته المحرم. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها من ثنية كدا المعروفة بالحجون، مشهورة بهذا الاسم في قول الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون وغيرها أنيس ولم يسكن بمكة سامر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فهي الحجون وفيها الطريق الآن، وهي قرب المقبرة التي هي المعلات إلى جانبها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم معها في غزوة الفتح تحقيقا لقول حسان في ألفي أمزيته: هدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حققوا ما قاله. فإن تيسر للحجاج أن يدخلوا من هذا الطريق الذي هو من جهة الشمال فلهم ذلك، وإلا فلا يكلف أنفسهم. إذا دخلوا من جهة العدل أو من جهة العزيزية أو من جهة كدي الطريق الجنوبي أو من جهة الغرب من الريع الذي يدخل من أي جهة تناسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من ثنية كدا لأن ذلك أنسب له. كذلك يقول: يدخل المسجد من باب بني شيبة ويسمى قديما باب السلام، وكان قديما محاذيا لبئر زمزم في أول ما كان، والزيادات التي بعد ذلك كانت متجددة. باب السلام أو باب بني شيبة كان قديما في داخل المسجد، ثم أزيل لما جاءت التوسعات. وفي البناية التركية جعلوا بابا محاذيا له يسمى عظ باب السلام، محاذيا للسجل من جهة الشرق. ثم في البناية الجديدة جعلوا بابين في وسط المسعى، باب اسمه باب بني شيبة وباب اسمه باب السلام، وكلاها جديدة، والحاج يدخل من أي باب يناسبه، وليس ضروريا أن يدخل من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل معه ولم يكلف الناس كلهم أن يدخلوا من هذا المدخل، فإذا تيسر له أن يدخل من باب السلام فإنه يدخل، وإلا دخل من أي الأبواب. إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، يكبر بقوله الله أكبر ويدعو بقوله: اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا ربي عظيم كريم تحب العفو فاعف عني، أو يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، يدعو بما يتيسر. وإذا قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا، وزد من كرمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا، يبتدئ طوافه من الحجر الأسود، يحاذي الحجر الأسود الذي هو الركن الشرقي الجنوبي، وبينه وبين الباب نحو متر باب الكعبة. إذا كان معتمرا يطوف للعمرة، وإذا كان مفردا أو قارنا يطوف للقدوم. وطواف القدوم سنة، ولكن سنة مؤكدة. وطواف العمرة ركن من أركانها. ثم يرتضع بردائه ليكون أنشط له، يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، تحت إرطه الأيمن، ويبدي منكبه وعضده اليمنى، ويستر منكبه الأيسر، فيجعل عليه طرفي الرداء، يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على الأيسر. إذا ابتدع فإنه لا بد أن يحاذي الحجر ببدنه، الحجر الأسود، فإن استطاع أن يصل إليه قبله، وذلك بوضع شفتيه عليه من غير تصويت. الحجر الأسود مكانه الآن أو في مكانه الآن، ولكن جعلت عليه هذه الصبات الرصاصية، وألتقت أو ظهرت كسر منه ملصقة بذلك الرصاص. وكان قديما حجر كبير يمكن أن يكون وزنه 3 كيلو أو نحوها، ثم تناقص لما كسره أو كلعه القرامطة في سنة 317. فإذا عجز عن تقبيله استلمه بيده وقبلها، فإذا عجز استلمه بعصا وقبل العصا، فإذا عجز لشدة الزحام أشار إليه بيده وقال الله أكبر ومشى ولا يقبل يده، يسير عن يمينه، يجعل البيت عن يساره، ويستدير ويطوف وراء الحجر، الحجر الذي هو كنصف دائرة من الجهة الشمالية، فيطوف وراء الحجر. وإذا وصل إلى الركن اليماني الذي هو الركن الجنوبي الغربي، زاوية البيت الجنوبية الغربية، استلمه بأن يضع يده عليه ولا يقبله. أجاز بعضهم أن يقبل يده، ولعل الأقرب أنه لا يقبل شيئا، وإنما يضع يده عليه ولا يمسحه ولا يقبله ولا يمسه بيديه، وإنما يقتصر على يد واحدة أن يمسه بيده اليمنى. يطوف بالبيت 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى، الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين. سبب هذا الرمل أن المشركين في سنة 7 لما جاء المسلمون معتمرين أرادوا أن يهونوا من شأنهم، وأن يضعفوا رأيهم عند سفهائهم، فقالوا يقدم عليكم اليوم قوم قد وهنتهم حمى يثرب اسم للمدينة، وهنتهم يعني أوهنتهم وأضعفت قواهم وأنهكتهم، يريدون بذلك ألا يرى سفهاؤهم لهم قدرا وأنهم ضعفاء أنهم لا شيء عندهم. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل حتى يظهروا جلدهم ونشاطهم، وكان المشركون جالسين على جبل قعيكعاء الذي هو في جهة الشمال محاذيا للحجر من وراء البيت وهو مرتفع ينظرون إليهم، فلما رأوهم يرملون ويسرعون تعجبوا وقالوا كيف تقولون قد وهنتهم الحمى ما هم إلا كالغزلان، وما منعه أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء والرفق عليهم. كلما هذا الحجر الأسود قال الله أكبر أو قال لا إله إلا الله والله أكبر، ويقول بين الركنين بين اليمن وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حفظت هذه الدعوة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، يدعو بما أحب، وليس للطواف دعاء مخصوص، خلافا لما يعتقده كثيرون. وهذه الأدعية التي في المناسك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث ليست لازمة وليست ضرورية، عليه أن يدعو بها أو بغيرها، فلو جمعها في شوط واحد أو قدم بعضها أو أكثر بعضها فلا حرج عليه، وكذلك لو دعا بدعاء الملتزم أو بدعاء الحجر أو بدعاء المكان فإن ذلك كله جائز، لا يلزم الالتزام بشيء من ذلك، يدعو بما أحب. ولا رمل على النساء، لأن المرأة مأمورة بالتستر، قد يكون الرمل سببا في تكشف بعض بدنها، ولا على أهل مكة، وذلك لأنه ليس لهم عمرة وليس عليهم طواف قدوم ولا عليهم الطباع، وليس هناك رمل إلا في هذا الطواف، فلا يرملوا في طواف الإفاضة ولا في طواف التطوع ولا في طواف الوداع. اشترطوا على الطواف شروط، الأول الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، منعها أن تطوف وهي عليها نجاسة العذر الحيض، فدل على أنه يشترط للطواف الطهارة. وقال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين، أمر بتطهير البيت للطائفين، فيلزم أن يكون الطائف طاهرا. الشرط الثاني الستر، ستر العورة كالصلاة، فلا يطوف عريانا، خلافا لأهل الجاهلية كانوا إذا قدموا ولم يجدوا بيت ثوبا من أهل مكة طافوا عراة ويقولون لا نطوف بالبيت بثيابنا التي عصينا فيها تعظيما للبيت بزعمها، فنهى الله عن ذلك. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنها بالصلاة، فبطريق الأولى الطواف. من شروط الطواف أن يكون متواليا، فإذا قطعه بطل. إذا طاف ثلاثة أشواط ثم جلس بدون عذر ثم أراد أن يكمل فإنه لا بد أن يستأنف. لو انتقض وضوءه وذهب ليتوضأ ربع ساعة أو ثلث ساعة فله أن يواصل، وأما إذا طال الفاصل فعليه أن يستأنف. ومن شروطه أن يجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوف معاكسا للناس. ومن شروطه أن يطوف وراء الحجر، فلو طاف من داخل الحجر ما كفاه. بعد ذلك يصلي ركعتين خلف المقام، أي خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه لما كان يبني الكعبة، يقف عليه، وقد أثرت قدماه في ذلك الحجر فاحتفظ بالحجر. ذكره أبو طالب في لاميته يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر غطبة على قدميه حافيا غير نائل، يعني أثرت قدماه في ذلك الصخر من طول وقوفه عليه، فاحتفظ بهذا الحجر. ويوجد في هذا المكان الذي عليه زجاج موضع ذلك الحجر. قال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فجعله من الآيات البينات. إذا شك عليه صلى في أي مكان، إذا كان ذلك المكان مزدحما فله أن يتأخر، وله أن يصلي ولو قرب زمزم ولو في المصابيح. وذلك لأن الصلاة إنما هي سنة، وجعل هذا المكان أولى، فإذا لم يتيسر الزحام فإنه يبتعد. قد يكون في الموسم الزحام يتجاوز زمزم، زحام الحجاج يملأ الساحة كلها. بعدما يصلي ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، يعود إلى الحجر فيستلمه إن تيسر له وإلا أشار إليه. وهذا سنة، يعني بعد صلاة ركعتين يرجع فيستلم الحجر كمودع للبيت، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا من بابه. كان هناك باب في المصابيح وراء المصابيح الأولى مكتوب عليه باب الصفا، وراء المصابيح التركية البناية التركية. ولما جاءت التوسعة أزيل الحائط كله لأجل التوسعة، ولكن يكون محاذيا للصفا فيدخل مما يحاذي الصفا. إذا وصل إلى الصفا صعد عليه حتى يرى البيت، وقد يراه من خلال العمد. العمد القديمة قد تستره عنه، ولكن قد ينظر إليه ولو إلى بعضه. إذا ركع على الصفا استقبل البيت، وكبر وحمد، فيكبر ثلاثا ويحمد الله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يدعو ويذكر الله ويكرر التهليل ثلاثا ثم ينزل ويمشي ماشيا حتى يأتي العلم الأخضر، جعل بدله في الليل نجفة خضراء وجعل علما أخضر أي الصبغة الخضراء، إذا وصل إليه يسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، يعني يكبر ويحمد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والصحيح أنه لا يسن قراءة إن الصفا المروة على المروة، إنما تقرأ على الصفا لأول مرة. الذين يكررونها عند كل شوط لا دليل معهم ظاهر، إلا عموم أنه يقول مثل ما قال على المروة. إذا وصل إلى المروة وإذا هو قد أكمل شوطا بعد ذلك يرجع إلى الصفا، وإذا كان بين العلمين أسرع السعى ثم يمشي إلى الصفا، فإذا وصل إلى الصفا وإذا هو قد أكمل شوطين يفعل ذلك سبعا من الصفا إلى المروة سعيا، من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا سبعة أشواط، يختم بالصفا يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية من الصفا إلى المروة، رجوعه سعية من المروة إلى الصفا. إذا كان في حج، يعني إذا كان مفردا أو قارنا، بقي على إحرامه. وإن كان معتمرا انتهت عمرته فيقصر أو يحلق ويتحلل. فإن كان معه هدي ولو كان معتمرا، إذا كان قد ساق الهدي وقلده قليلا كان أو كثيرا، 100 بدنة أو بدنة واحدة أو 10 من الغنم أو 20 أو 1 أو 2، ساقه من بلده وجعل في ركابه قلائد، فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. قال الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا كان متمتعا معه هدي بقي على إحرامه حتى يحج. إذا كان نيته العمرة وتحلل يعني وطاف لها وسعى فلا يتحلل، بل يحرم بالحج، يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة فيقول: اللهم إني أهللت بحجة مع عمرتي. إذا كان معتمرا قطع التلبية إذا رأى البيت، لأنه شرع في أسباب التحلل. قبل ذلك يكرر التلبية الأماكن المناسبة إذا تغيرتها، فإذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية يقول صفة الحج: من كان محلا بمكة من معتمر أو من أهل مكة. المتمتع الذي تحلل من عمرته وبقي حلالا يوما أو أياما يحرم بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون من مكة، يعني يرتوون في كربهم ومزاداتهم، لأن عرفة ومنى ومزدلفة لم يكن فيها ماء، فكانوا يملؤون كربهم ويحملونها على إبلهم حتى إذا احتاجوا إلى الشرب وإذا هم يجدون معهم ذلك الماء يشربون ويتوضؤون في يوم منى في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي أيام منى، فسمي يوم التروية. يخرجون من مكة إلى منى في ذلك اليوم قبل الزوال أي في وقت الضحى، يحرصون على أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون بها خمسة الأوقات. الناس في هذه الأزمنة ينزلون في منى قبل يوم التروية، وذلك لأنهم قديما كانوا ينزلون في الأرض الذي هو قرب الحجون، ولكن امتلأت مكة بالبيوت وعمرت تلك الأماكن وأصبحت مساكن ولم يكن هناك مكان ينزلون فيه، فلأجل ذلك لا يجدون بدا من أن يتيمموا مساكنهم التي في منى خياما أو نحوها. فإذا دخلوا في تلك في منى صدق عليهم أنهم مسافرون، فيصلون كل صلاة في وقتها ويقصرون الرباعية مدة نزولهم في منى سواء قبل عرفة أو بعدها. يكون يبيتون في منى، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة، ساروا إلى عرفة فيقيمون بنمرة في أول النهار، يذكر هنا أن نمرة موضع لعرفة، فعلى هذا إذا أقاموا في نمرة قبل الزوال وبعده صاروا بعرفة، لأن عرفة واسعة تعم نمرة وتعم عرنة وتعم الجبال التي في الجهة الشرقية والشمالية وتعم تلك الكثب الرملية، فيمكن أنها ممتدة من الشمال والجنوب أكثر من 5 كيلو امتدادها، وامتدادها شرقا وغربا قد يبلغ 3 كيلو، فهي واسعة واسعة جدا. وأما هذه الحدود فالظاهر أنها للاحتياط حيث حددت، وإلا فإنها واسعة. فالحاصل أنه إذا زالت الشمس يوم عرفة يخطب الإمام يخطب ويعلمهم في خطبته الأحكام والمناسك، وينصحهم ويبين لهم ويحذرهم من المحرمات ويحثهم على الطاعات ويبين لهم الحكم والأحكام خطبة واحدة كتعليم، ثم بعدها ينزل فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يذهب إلى الموقف. وعرفة كلها موقف إلا بطن أرانة. البطن هو الوادي المنخفض الآن، والذي هو مجرى سيل الوادي ليس موقفا، نهي عنه. وما بعده وما قبله يعتبر من عرفة. مسائل يسيل فيها الماء إذا كان مطر يقال لها الحبال، ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف. يقول: وقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، هذا كله وقت للوقوف. وذهب آخرون إلى أنه من طلوع الشمس يوم عرفة، وذهب آخرون إلى أنه لا يبدأ إلا من الزوال، إذا زالت الشمس ابتدأ وقت الوقوف. ولعل الأقرب الوسط أنه من طلوع الشمس، فمعنى ذلك أن من وقف بعدما تطلع الشمس بعرفة فقد تم حجه. ودليل ذلك بهذه عروة بن المغرس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل على أن عرفة وقت الوقوف بها من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أي نهار عرفة كله وقت الوقوف، وليلة النحر إلى الفجر كله وقت للوقوف. من حصل في عرفة في هذا الزمان وهو عاقل ناوي محرم يعلم أنه يقف هناك بنية صح حجه، والوقوف عند الصخرات وجبل الرحمة أفضل، والوقوف راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب وصلى ركب ناقته وتوجه إلى ذلك المكان الذي هو الصخرات وجبل الرحمة، ويسمى ذلك الجبل إلال. وكونه راكبا أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجاج وقف راكبي كل على راحلته واستقبلوا القبلة، ومكثوا الراكبين من بعدما انتهى من الخطبة والصلاة إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويكثر من الدعاء ويهلل ويلبي ويذكر ويسبح، حتى أنه سقط خطام ناقته وهو رافعا يديه فتناوله باليد اليسرى وهو رافع اليمنى حتى رفع الخطام، ثم عاد إلى رفع يديه ماسكا الخطام بأحدهما، استمر على الدعاء نحو 6 ساعات أو قريبا منها، يعني من الزوال، حتى غربت الشمس. إذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بعدما يتحقق الغروب وقبل أن يصلوا، فيدفعون بسكينة، أي لا يتضايقون ولا يتزاحمون ولا يتكلمون بكلام سيء، بل يكون كلامهم أو يكون قولهم دعاء وتلبية وذكرا وقراءة وابتهالا وتكبيرا إلى أن يصلوا إلى مزدلفة. فمتى وصلوا إليها نزلوا بها وصلوا العشاءين قبل حط الرحال اهتماما بالصلاة. يمكن أن يكون ذلك بعدما ينيخون الرحال يتوضؤون ويتوجهون إلى المسجد أو إلى الأماكن التي يصلى فيها، ثم بعد ذلك يصلونها، ثم بعد ذلك يحطون رحالهم فيصلونها جمع تأخير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انصرفوا من عرفة بعد الغروب، بعدما تحقق الغروب، وكان الطريق يستغرق ساعتين على الرواحل أو نحوها، فوصلوا بعدما دخل وقت العشاء بيقين، فصلوا في وقت العشاء، بدأوا بالمغرب وثم بالعشاء، أذنوا أذانا واحدا وأقاموا للصلاتين متواليتين، لم يفصلوا بينهما بفاصل. بعد ذلك يبيتون بمزدلفة. وإذا صلوا الصبح ابتدأوا في الذكر، قال الله تعالى: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند مزدلفة. فإذا أتوا المشعر الحرام الذي هو مكان مرتفع عليه أنوار قريب من المسجد، يدعون إلى أن يفشروا، يكثرون من الدعاء والذكر والتلبية والتكبير. فإذا أسفروا قبل أن تشرق الشمس توجهوا إلى منى رجالا وركبانا، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، محسر وادي عرضه كرمية حجر أنه 20 مترا، وهو الوادي الذي تحسر فيه الفيل، فيل أصحاب الفيل لما جاء إلى ذلك المكان تحسر، فكانوا إذا وجهوه إلى مكة تبرك، وإذا وجهوه إلى الخروج مشى. وفي ذلك المكان أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فسمي وادي محسر، فيسرع فيه إن تيسر. في هذه الأزمنة قد لا يتيسر، ذلك لأنه أصبح مبنيا، يعني مملوءا بالخيام، والطريق ضيق، وحتى الشوارع مزدحمة. ثم ذكروا أنه يأخذ الحصى من مزدلفة، يأخذ منها الحصى، والصحيح أنه يأخذ الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان. مقدار الحصى فوق الحمص ودون البندق. الحمص هذه الحبات المدورة التي تؤكل وإن لم يكن لها طعم ولكن يستلذ أكلها. والبندق النبات أيضا المعروف الذي أكبر من بعض الغنم أو قريب منه يؤكل أيضا. عدد الحصى 70، وذلك لأن كل يوم من الأيام من أيام التشريق 3 له 21 حصاة. هذه 63، ويوم العيد له 7 لجمرة العقبة، هذه 70 إن أخذه من مزدلفة وإن أخذه من منى، وإن جمع كل يوم حصيات ذلك اليوم كل ذلك جائز. إذا وصل إلى منى رماها ب7 حصيات، رمى الجمرة جمرة العقبة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاد ويرفع يديه ويستقبل الحوض. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكانت الجمرة أمامه وكان وجهه للشمال، فاستقبل الجمرة ورماها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.